أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بالأمس بينا أعزائي من أنه النقد إذا أراد أن يكون بنائيا لابد أن يكون ضمن المباني التي يقوم عليها ذلك الفكر، ومن هنا قلنا لابد إذا أردنا أن ننقد الفكر الغربي لابد أن ننقده من خلال ماذا؟ منطلقاته، أسسه، رؤاه الكونية ونحو ذلك. وهكذا عندما نريد أن ننقد ماذا؟ الفكر الديني أو التراث الديني الإسلامي عندنا لابد أن ننقده من أي منطلق أعزائي؟ من منطلقاته هو، من رؤيته هو، من مبانيه هو. لأنه يعني على سبيل المثال المباني الموجودة في الفكر الإسلامي يقسم العلوم إلى حصولية وإلى حضورية، وهذا قليل في الفكر الغربي تقسيمه إلى حصولي وحضوري. فإذا أردنا أن نتكلم لابد أن نتكلم على هذه المباني في نظرية المعرفة لا مطلقا. ولكن التفتوا لي جيدا، إلى هنا بينا هذا بالأمس، أما بحثنا، ولكن الغرب قام بعمل آخر أعزائي، وهو أنه حاول أن يقرأ وينقد تراثنا الإسلامي من خلال منطلقاته، لا من خلال منطلقاتنا نحن. وهذه خلاصة في جملة واحدة، وهذه هي الظاهرة الاستشراقية. علم الاستشراق أو الاستشراق أو المستشرق يحاول أن يقرأ الغير من خلال ماذا؟ من خلال مبانيه هو، من خلال رؤيته هو عن نفسه. ماذا يملك عن فكر؟ ماذا يملك؟ فكرا وفلسفة وثقافة وقيما وأخلاقا ودينا، هذه المنظومة الكاملة يجعلها نظارة، ومن خلالها يقرأ ماذا؟ يقرأ كتابا ويقرأ قرآن. إذن ما هي الظاهرة الاستشراقية في جملة واحدة؟ الظاهرة الاستشراقية هي قراءة عندهم قراءة الآخر. أي آخر غير غربي؟ يعني الغربي هو يقرأه هو، أما غير غربي يقرأه من خلال ماذا؟ من خلال نظارته هو. ولهذا الأعزاء اليردون ينظرون إلى ما يقوله المستشرقون أعزائي، التفتوا لي جيدا، في مختلف الأبعاد، في مختلف الأبعاد. هذه من أهم الموسوعات في هذا المجال، نقد الخطاب الاستشراقي في هذه الدورة أعزائي. نقد الخطاب الاستشراقي، الدكتور ساسي سالم الحاج، الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلامية. انظروا أعزائي، هذا الرجل عندما يأتي إلى الفكر الإسلامي عموما، شوفوا أعزائي، بعد ما يذكر اللي يريد يقرأ تاريخ الاستشراق، الحركة الاستشراقية، ما أدري خصائص الدراسات في فرنسا، في إيطاليا، في بريطانيا، في ألمانيا، كل هذه كاملة يعطيك رؤية عنها، في أسبانيا، في هولندا، في الاتحاد السوفيتي، في الولايات المتحدة، مولانا مناهج المستشرقين، منهجية جولدسير، منهجية سنوك، منهجية هنريش، منهجية ماكدونالد، منهجية ماسيونال، وهكذا. هذول كلهم عندهم دراسات مفصلة عن ماذا؟ عن كل مجالات الفكر القرآني، تاريخي، حديثي، أصولي، فقهي، كله. لا يوجد مجال ما اشتغلوا عليه هؤلاء، ولكن من أي منطلقات؟ من منطلقاتهم هم، من منطلقاتهم. ومن هنا يأتي الاستشراق وبعض القضايا الإسلامية، المستشرقون والقرآن الكريم. ما هي قراءاتهم؟ ما شاء الله عندهم قراءات ويحللون. ماذا؟ بعض يقول بأنه هذه حالة مرضية كانت للرسول ولهذا الشخص مولانا عند انفصام شخصية مولانا، لأنه عندنا روايات في كتبنا المعتبرة أنه من كان ينزل عليه الوحش يصير رسول الله يتعرق يقرأها جنو يقرأها ضمن علم النفس مالته، يقول هذا كان سالم لو مريض وهكذا. أنت تقرأها جنو سنلقي عليك قولا ثقيلة، طبيعي مولانا طبيعي. وهكذا أقول المنطلقات ما هي، واحدة لو مختلفة مختلف. المستشرقون وترجمة القرآن الكريم، المستشرقون ومصادر القرآن الكريم اللي هم يقولون هذين كلها عند اليهودية والمسيحية وإلى آخره. المستشرقون والوحي الإلهي، المستشرقون وجمع القرآن وترتيب آياته وكتابته ورسمه، المستشرقون والقرآن المكي والمدني، المستشرقون ومعضلة النسخ القرآني، المستشرقون والسنة النبوية، المستشرقون ومصطلحات الحديث، المستشرقون وتطور الحديث في العهد الأموي في العهد العباسي وأسباب وضع الحديث، الصراع السياسي وما شاء الله، يعني واقعا يغنيك عن عشرات المصادر هذه الموسوعة إذا صار عندك وقت مولانا. إذا ما عندك وقت خوش بس باوع الفهرس مالها وتوكل على الله. بل المستشرقون السيرة النبوية قبل البعثة، السيرة النبوية إلى آخره، المستشرقون والفقه الإسلامي، المستشرقون وتطور الفقه، التشريع في عهد الرسول، الفقه في عهد الخلفاء، الدولة الأموية، أئمة المجتهدين وهكذا. فلهذا نصيحة الأعزة اللي يردون يشتغلون مولانا على هذا المجال، هذه الموسوعة لابد، لأنه من خلال هذه الموسوعة راح يقفون على منظومة كاملة لظاهرة الاستشراق. هذه في أبعادها الفكرية، في أبعادها السياسية. من أهم الذين اشتغلوا على الاستشراق مولانا أدوارد سعيد الفلسطيني المعروف مولانا في كتابه الاستشراق مولانا اللي أوجد ضجة كبيرة جدا. انظر مولانا أدوارد سعيد، الاستشراق، المفاهيم الغربية للشرق كيف تعامله، ولكن هو يحاول أن يعطيها الأبعاد شنو؟ الأبعاد السياسية لا الأبعاد الفكرية. هذا مثلا إذا من الأعزاء يردون يراجعون من الكتب الجيدة في هذا المجال أعزائي، التفت جيدا، هذا الكتاب نقد الثقافة الغربية في الاستشراق، الذين اشتغلوا على الاستشراق في العالم العربي والإسلامي، ومنهم من؟ ها؟ ومنهم أدوارد سعيد. ولهذا أنت في المقدمة تأتي مولانا، أحسنتم شو أعزائي، شوفوا الاستشراق بعد ما يبين ما هو يأتي ويقول أعزائي خصائص الاستشراق، نقد الخلفيات، فلان للاستشراق أنور عبد الملك ماذا؟ نموذجا. بعد مولانا أدوارد سعيد ماذا؟ نموذجا. نموذجا يأخذ أدوارد سعيد وأنور عبد الملك وهكذا. ثم الاستشراق في عيون النقدية، من نقد الاستشراق عندنا؟ منهم مولانا هشام جعيط ناقدا، بعد عندكم محمد أراغون ماذا؟ ناقدا وهكذا. واضح صار من الكتب الجيدة في هذا المجال. طبعا يكون في علم الأعزاء. هسه أنا ما دام وصلت إلى هذا الكتاب أعزائي، هذه سلسلة من أربعة كتب، هذه الكتاب شنو؟ الرابع. الكتاب شنو؟ الرابع. هذن الأربع كتب أعزائي كونوا على ثقة، هذن الأربع كتب اللي راح أقرأ لكم ياها المرة. وأنا الرابع شوفوا أعزائي، من الإصلاح إلى النهضة رقم واحد، من النهضة إلى الحداثة رقم اثنين، نقد التراث ثلاثة، نقد الثقافة الغربية شنو أربعة. كونوا على ثقة، منظومة الأربعمائة سنة في الغرب وما يناظرها في العالم العربي والإسلامي موجود فيها الأربع مجلد، التفتوا لي جيدا. فهذين الأربع كتب خلوها في دائرة شنو مطالعاتكم، ومن الأول تبدأون، يعني من الأول تبدأون. والحق والإنصاف، مثلا هذا نقد التراث، شوفوا عزيزي أنت إذا تريد تطالع فقط هذولا الأعلام الذين قرأت دراساتهم في هذا الكتاب 500 صفحة،
فرح أنطوان، جورجي زيدان، طه حسين، أحمد أمين، عبد الرحمن بدوي، طيب تزيني، حسين مروح، حسين حسن حنفي، أدونيس، نصر حامد أبو زيد، علي أبو ميلي، عبد المجيد الشرفي، ناصيف نصار، محمد عابد الجابري، محمد أرقون، عبد الله العرب. أنت هذول لو كل واحد تخلي من وقتك سنة لفهمهم، لأن كل واحد عنده 20 كتاب، 30 كتاب، 10 كتب، تمام؟ يعني يريد لك 20 سنة، بس هو في كل واحد مولانا فيه 50 صفحة منطيق شنو؟ منطيق كل خلاص. وأنا هؤلاء، طبعا هذا قسم مما، كل هؤلاء 80 إلى 90% من كتبهم أنا عندي. يعني عندما ينقل عن عبد الله العروي أنا ماذا أفعل؟ راح أشوف هذا اللي ينقل هذا النص وين موجود، فينطيني فت خريطة كاملة عن فكر من؟ فكر العروي. عندكم وقت استفيدوا، واقعا تفتح لكم آفاق، كونوا على ثقة 256 سنة بالحوزة هذه آفاق ما تحصلوها. ليش؟ انه فكر اخر عزيزي، دا يفكر الاخر دا يفكر. هذين الاربعة خلوها بذهنكم. اذا اعزائي، في مقابل ظاهرة الاستشراق احنا كان نحتاج الى علم، ما هو؟ استغراب الذي قام به حسن حنفي الرجل، وجزاه الله خير في هذا المجال، وهو الان حي الرجل في مصر، ولكن كبير السن جدا، يعني كبير السن، والان قواه يقول أحد أعزائنا وأصدقائنا يقول دخلت عليه يقول أصلا لا يرى، ولكنه وجدته منكبا على المطالعة والكتابة، لعله الآن أواخر الثمانينات هو، ولكنه مشروع كامل عنده. هذا الكتاب أعزائي مقدمة في علم الاستغراب، مقدمة في علم الاستغراب، يعني أن نقرأ الغرب بعيون ماذا؟ شرقية. من حقنا هذا، كما هم فعلوا بنا ذلك، كما هم أجازوا، وإذا قرأوكم بهذه الطريقة فقرأوهم ماذا؟ بمثل منهجهم، هذا منهجهم هذا. ولهذا تعالوا معنا خلاصة فقط، إذا صار فد وقت. طبعا هذا من رجل هنا في هذا الكتاب اللي يتجاوز الكتاب حدود 600 صفحة، حاول أن يعطيك صورة كاملة لهذه 4 قرون، ماذا ما هي مبانيهم، يعني من عصر الأنوار وعصر الحداثة وما بعد الحداثة وما بعد الحداثة مولانا، حاول هنا أن يعطيك فد خلاصة. تعالوا معنا أعزائي في صفحة 25، في صفحة 25 من المقدمة هناك بحث عنده جيد، التفت جيدا، يعرف الاستشراق، يقول فإذا كان الاستشراق هو دراسة الحضارة الإسلامية من باحثين ينتمون إلى حضارة أخرى، يعني منظومة فكرية أخرى، ولهم بناء شعوري مخالف لبناء الحضارة التي يدرسونها كاملا، منظومتهم الفكرية والثقافية والفلسفية تختلف عن ماذا؟ لأنهم بنوها، هاي 4 قرون بنوا هذه القراءة لأنفسهم، ها يعني رؤيتهم الكونية، جعلوا الإنسان هو ماذا؟ هو المحور، خلاص انتهى، وجعلوا مدار الإنسان هو ماذا؟ هو عقله، انتهت القضية. هذه أين؟ وأنت تجعل المحورية الله والقرآن والوحي والآخرة، وين؟ صدقني منظومتين فكريتين، واضح أعزائي؟ يقول فإن الاستغراب لابد أن يكون ماذا؟ هو العلم المقابل، وقعد لابد أن نقوم بهذه العملية، يعني هم قرؤونا ضمن مبانيهم، لابد أن نقرأهم ونعطي رأينا ضمن مبانينا وقواعدنا، ولكن بشرط أنه أنت تقوم بعملين، أولا أن تعرف مبانيك ما هي، مو تقضي عمرك 70 سنة بالطهارة، خوف النتيجة مأخر، أنت عندك مباني فلسفية، عندك مباني معرفية، عندك مباني قرآني، عندك لو ما عندك، إذا تقول ما عندنا خوش خلاص أصلا أخرج من التاريخ، أنت من تاريخ الفكر. أما تقول عندنا، أصلا أنا أسألك بابا أنت مبانيك الفكرية ما هي، مبانيك المعرفية ما هي، يا أصولي أنت أصولي الآن الدورة مالتك 30 سنة، أليس كذلك؟ 20 سنة. سؤال، هذه الأصول مالك على أي نظرية معرفة تبنيها؟
على نظرية معرفة أرسطية، على نظرية معرفة ما أدري كانتية، يا نظرية معرفة لو ما تدري أصلا أنت. إذن أنت هم ما تقول هذه مبانينا الفكرية، ثم اذهب إلى الآخر وتعرف على مبانيه، ثم ماذا؟ أنقد أصلا، دمرها، اسحقها مولا، أما من لازمك؟ ولكن لا يصير بأنه والله هذا كفر وإلحاد، هذه لغة العاجز، هذه شنو كفر وإلحاد؟ انتهى في الزمان مولانا بالفتوى، احنا كنا نحل قضايانا فيما بيننا. تعال مولانا يقول إذن ما هي؟ وبالتالي وما سواها من حاضر، شوفوا الآن هم ما هي خصوصياتهم، التفت جيدا. يقول هذه الحضارة تعتقد أنها يا حضارة الغربية مصدر كل علم، وما سواها من حضارة تعيش عليها وتنتظر منها المذاهب والنظريات. إذن أنت دائما تنتظر من الآخر. بعد لقد خلق هذا الموقف انحراف الحضارات اللا أوروبية كلها وانحسارها عن واقعها، لأنه وجدت التقدم والنهضة وكذا، لا بد أن يكون ماذا؟ أن نلتحق بهم. بعد وبترها من جذورها والارتباط بالحضارة الأوروبية والدخول في فلكها باعتبار أنها الحصيلة النهائية للتجربة البشرية والإنسانية. وبلغة هيجل نقول إن كل حضارة أصبحت مغتربة خارج نفسها مرتبطة بشيء آخر ماذا؟ سوى. هذا قانون. إذا أنت انقلعت وقطعت وبددت العلاقة مع جذورك ترتبط ماذا؟ بالآخر. خلاص. أنت إذا تريد تبقى قويا لابد أن تبقى ماذا؟ نعم تقول مو جذوري مولانا لا تستطيع، أقول اقرأها قراءة جديدة جديدة، أحسنتم، نقدية، اقرأها، قدم فيها ماذا؟ قراءة أخرى. في النتيجة هذه هويتك، هذه ثقافتك، هذه عاداتك، سميه ما تشاء. أما تغترب تتغربل تفضل روح، ما عندنا شغل، ولكن أنت تريد أن تحفظ هويتك أصالتك، هذا هو الطريق. مهمة هذا العلم الجديد اللي هو علم الاستغراب هو إعادة الشعور اللا أوروبي إلى وضعه الطبيعي. يعني إحنا باعتبار الشعور الأوروبي يقول إحنا مركز العالم، أما أنت لابد ماذا؟ أن ترجع تثق بنفسك أن أنت ماذا؟ أنت مشي، بدليل أنه في القرون الستة الأولى كنت أساتذة العالم، معلمي العالم، أنت كنت مركز الحضارة، أنت كنت مركز الأنوار. والقضاء على اغترابه وإعادة ربطه بجذوره القديمة، بعد وإعادة توجيهه إلى واقعه الخاص من أجل التحليل وأخذ موقف بالنسبة لهذه الحضارة التي يظنها الجميع مصدر كل علم، وهي في الحقيقة حضارة شنو؟ غازي أعزها، وقعا فكر غازي، فكر غازي لحضارة أخرى، غازية لحضارة أخرى ناشئة نشأة ثانية أو تعيش عصرة كذا. إذن أعزائي، ومن هنا أعزائي يذكر في صفحة 28 أهم أهداف علم الاستغراب، هو مهم أعزائي بقدر ما أستطيع الوقت يسعني. المهمة الأولى لعلم الاستغراب، التفتوا لي أعزائي، رجائي الأعزاء اللي يتابعون هذه الأبحاث لا يقولون السيد فقط يجيب أفكار الآخرين، وهو عزيزي أنا مهدني أم دا أعطيك، يعني كما دا أعطيك الآخر دا أعطيك ماذا؟ دا أعطيك نقده، يعني بعبارة أخرى كما دا أعطيك أنت تقول هذا داء خدا أعطيك شنو الدواء مالك، أقول لك هذا مراجع. الأولى أهم خصائص الحضارة الغربية ومهمة علم الاستغراب هو القضاء على المركزية الأوروبية اللي ذكرناها احنا قبل يومين ثلاث، قلنا واحدة من اهم المغالطات، وهو ان الحضارة الأوروبية ايضا بنت زمانها، بنت ثقافتها وبيئتها، ولكن دي يلقون الى الناس ويلقنوهم ان هذه حضارة ماذا؟ حضارة انسانية، مع انها ليست كذلك.
بيان كيف أخذ الوعي الأوروبي مركز الصدارة عبر التاريخ. الحديث داخل بيئته الحضارية الخاصة. أنتم أسستم لهذه المباني، مو نحن، أنتم أسستم للتاريخية. لماذا عندما وصلتم إلى فكركم قلتم احنا شنو؟ احنا فوق التاريخ. مهمة هذا العلم الجديد، يعني علم الاستغراب، رد ثقافة الغرب إلى ماذا؟ إلى حدوده الطبيعية بعد أن انتشر خارج حدوده. بأي شيء انتشر؟ انتشر بالاستعمال الاستعمار المادي، انتشر بقوة السلاح، انتشر بالإعلام، انتشر بالاقتصاد، انتشر بالمال، وهكذا وهكذا. والآن بدأ ينتشر ماذا؟ من خلال العولمة، ومن خلال الانترنت، ومن خلال إلى آخره. إذن مولانا خلال سيطرته على أجهزة الإعلام وهيمنته على وكالات الأنباء ودور النشر ومراكز الأبحاث العلمية والاستخبارات العامة، مهمة القضاء على أسطورة الثقافة العالمية التي يتوحد بها الغرب ويجعلها مرادفة لثقافته، وهي الثقافة التي على كل شعب أن يتبناها حتى ينتقل إلى ماذا؟ إلى الحداثة. هذا التلقين اللي الآن نلقن به. إذن والتراث الغربي أعزائي، بعدنا في الهدف الأول، والتراث الغربي كما هو معروف عادة ليس تراثا، اقرأوا عزيزي، ليس تراثا إنسانيا عاما يحتوي على نموذج التجربة البشرية، وليس فقط وريث خبراتها وتراكم فلان فلان، بل هو فكر بيئي محض نشأ في ظروف معينة، هو تاريخ الغرب وهو نفسه صدى لهذه الظروف، وهذا هو معنى التاريخي. وأنتم أصلا أنتم أصحاب التاريخية شنو؟ ها؟ التاريخية الفلسفية، بالأمس بعد بينا إذا مو تاريخية فلسفية، تاريخية ماذا؟ معرفية. قبل ماذا عندما وصلتم إلى فكركم صرتم ماذا؟ مطلقات. على أي أساس؟ نعم ثبتونا، ثبت العصر ما عندنا مشكلة، قولوا بأنه هذا فكرنا ببعد شنو؟ ها؟ إطلاقي. أو ارفعوا أيديكم عن مبانيكم شنو؟ التاريخية. ويعبر الكتاب الغربيين أنفسهم عن ذلك، هم يقولون أن فلسفتنا ما هي؟ تاريخية. يقولوا بقولهم فلسفتنا، حضارتنا، فكرنا، أدبنا، فننا، تاريخنا، موسيقانا، علومنا، بل حتى ديننا. التفت جيدا، يقول حتى من يصلون إلى الإله ما يقولون إله العالمين، شي يقولون؟ شي يقولون؟ لا لا، إلهنا، هذا ضميرنا، هذا البعد النفسي. أنا مع الأسف ما جبت الكتاب مولانا، أنا أخيرا من الكتب اللي وصلتني مولانا، الله مولانا، تعريف الإله في الفكر الغربي المعاصر. شوفوا تعريفاتهم عن الله شو. هسه أنت من تجيب إلى تعريفاتنا شو بيني وبين الله فالتعريف آخر، أصلا فالعالم آخر. هو من يقول ربي عنده شنو؟ فالتصور وحقا، لأنه هاي ثقافته. ولهذا يقول إلهنا. فعند الكتاب الأوروبيين إحساس واضح بأنهم ينتمون إلى ماذا؟ إلى حضارة بعينها، فيقولون دائما أما نحن، أما نحن، يعني شنو هذا البعد النفسي. هسه ما أريد أدخل مولانا الهدف الثاني لعلم الاستغراب، هي القضاء واقعا هاي القضية نفسية مولانا قبل أن تكون علمية، هي القضاء على ثنائية المركز والأطراف على مستوى الثقافة. من المركز مولانا؟ الفكر الغربي. من الأطراف؟ نعم. فإذا أنت المحور لهو المحور، أنت المركز لهو المركز، ودائما دائما إذا أنت الآن شايف مولانا العواصم في الدول شي يسموها؟ يسموها المركز. يعني شنو المركز؟ يعني إذا أكو قرار لابد يتخذ، ولا لابد يتخذ في المركز ثم يروح باقي المحافظات. إذا أكو ميزانية تعطى، لابد من يعطي الميزانية هذول. إذا أعطى مانع تقرير مصير، كل لابد أين يتخذ؟ هذا الذي يريده الماذا؟ الغرب لنا الآن، يريده للعالم.
وهذه هي العولمة في جملة واحدة. العولمة يعني نظرية المركز والأطراف. أنت ما عندك طريق. طبعا صعب العمل جدا أنه أنت كيف تتخلص، لأنه رابطيك بألف حبل بهذا المركز. يعني تتصور أنت بكل بساطة تقول والله أنا لا أريد أن أكون شنو في الأطراف. الآن أمامكم هذا الحصار الاقتصادي التي تعيشه الجمهورية الإسلامية. أسا شو مسوي الجمهورية الإسلامية؟ يقول له أنت تريد ولو واحد من الألف تفلت من شنو من المركز، مسموح له ما مسموح؟ ما مسموح. بلي أبا أحسنته جبت أنا كتاب ذكرني الآن اللي يعبرون عنها بأنه الطبقة العظمى أو أبر طبقة. هذا الكتاب يبين يقول بأنه أكو طبقة في العالم لا يتجاوز عددها 5 إلى 6 آلاف إنسان، هي التي تدير من العالم. مو صهاينة يكون في علمك، لا يروح بذينك فقط الصهاينة، لا لا، الصهاينة من جزء ماذا من هذه الطبقة اللي تحت عنوان أبر طبقة، الطبقة العظمى في العالم. روحوا اقرأوا هذا الكتاب، روحوا خصائص هذه الأبر طبقة، هذه الطبقة العظمى في العالم، انظروا كيف يفكرون ويجتمعون سنويا مولانا، واجتماعاتهم لا تنعكس للإعلام ولا يعلم الذين يحضرون منه ولا أسماءهم، يعني الإعلام كاملا هناك غائب 100% مولانا. إذن مولانا الهدف الثاني شنو هو؟ هو القضاء على ثنائية المركز والأطراف على مستوى شنو؟ خلوا ذهنكم يمي أعزائي، على مستوى الثقافة والحضارة. فمهما حاول رجال السياسة والاقتصاد القضاء على هذه الثنائية في ميدان السياسة والاقتصاد دون القضاء عليهما مسبقا في الثقافة، لأن الأصل في كل هاي الأبعاد وماذا البعد الثقافي والفكري والفلسفي، فإن تبعية الأطراف للمركز في السياسة والاقتصاد قائمة. وطالما أن الثقافة الغربية هي المركز والثقافات اللا غربية في الأطراف، ستظل هذه العلاقة ماذا؟ تفاعل بين طرفين، لو أحادية الطرف، أحادية الطرف من المركز إلى الأطراف، علاقة المعلم ها؟ والله هذه مؤدبة واقعة، علاقة السيد بالعبد، المولى بالعبد. أصلا أنتم منو؟ أنتم مجموعة من المتوحشين، إحنا لابد نجي نعلمكم مولانا، نعلمكم حرية، نعطيكم ديمقراطية، نقول لهم شلون تعيشون، شلون تلبسون، شلون تركبون. فالغرب هو المعلم تاريخي لو أبدي. يا بخو مبانيك، احنا بالامس كنا معلميكم، الان انتم معلمين، لعله غدا احنا شنو؟ يقول لا 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 لا، انا من صرت معلم ما دام العمر بعد خلاص انتهت القضيه. فالمعلم ماذا؟ فالغرب هو المعلم الابدي، ولا غرب هو التلميذ الابدي، والعلاقه بينهما اخذ مستمر من الثاني وعطاء مستمر من الاول، استهلاك دائم من الثاني وابداع دائم من الاول. ومهما تعلم التلميذ فإنه يكبر ويبقى شنو؟ تلميذا. ومهما شاخ الأستاذ وفنى فإنه يبقى ماذا؟ يظل معلما. ولن يلحق التلميذ بالأستاذ، لماذا؟ لأن التقدم الذي حصل عليه الفاصلة كم قرن مولانا؟ فإنت مهما سعيت تستطيع أن تصل إليه أو لا تستطيع. وما ولن يلحق التلميذ بالأستاذ، لأن معدل الإبداع عند الأستاذ أسرع بكثير من معدل الاستهلاك عند التلميذ، فيجري التلميذ لاهثا وراء المعلم وماذا؟ فقط. ولهذا أنت تشوف الآن جامعاتنا، أساتذتنا، مفكرين، مثقفين، كل هم قال فلان مفكر، قال فلان مفكر، قال أنت منو؟ قل شمك، قل شمك. طبعا لا يتبادر، وهذا القصور وين؟ في مؤسساتنا الدينية. لا يتبادر لا ذهنك بأنه احنا ما عندنا مسؤولية. لماذا مثقفين انجروا؟ هذول مو عملاء ابدا، جامعاتنا مو عميلة، ولكن انت ما غذيتها وين راحت؟ ها؟ يريد غذاء. سلام الله عليك يا أمير التوحيد. قال علموا أولادكم القرآن قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. أنت إذا ما تغذي لا تتوقع أن الإناء يبقى فارغ. إذا أنت ما تملي شنو ها تتصور يبقى فارغ؟ لو الآخرين يملوا بكل أدواتهم وأنت ماذا فعلت؟ ها كل 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 فنك وقدرتك العلمية حرام حرام ضلال ضلال زوت كل شيء ما زوت بعد. ومن استطاع أن يقدم شيئا افترض مثل الطباطبائي اللي راح درس الفكر الماركسي وأراد ينقل مثل المطهري مثل محمد باقر الصدر مثل محمد زين كاتب الغطاء أول من حاربهم من؟ ها نفس الحوزة العلمية. مطهري طرد من حوزة قم طرد طرد. تتصورون راح إلى طهران وإلى إرشاد ما أدري اللي مطالعين مولانا تتصورون هيش الجزافة راح الطهران طردوه منه ما قدر يدرس بعد في قم. وتروح من التاريخ مولانا صدره مولانا طردوه من أصفهان راح وين مولانا كهكم كهك القضية. عند ذلك تستطيع أن تتخلص من من كونك تابعا أو لا تستطيع بعد؟ ستبقى تابعا بل ستبقى ذليلا مو فقط تابع تبقى شنو؟ لذا كلما كنت أضعف فكريا وثقافيا وفلسفيا ذاك يستطيع ماذا ها أن يذهب بك يمينا وشمالا. مو أنت ها جيلك أبنائك ولهذا أنت كل اللي تسويه مولانا آخره هو صدر فتوى أنه شنو هذا منحرف ملحد. يقول فيجري التلميذ لاهثا وراء المعلم ولم يلحق به وكلما جرى ازدادت المسافة اتساعا حتى تدركه الصدمة الحضارية فيقع واقعا بعد ييأس أنه يستطيع شنو أن يلتحق أن يكون مع المركز فماذا يكون تابع محض. صار يقول بابا خلصونا من هذا التراث ما تسمعون صوت أصوات هنا وهناك. هذه من المهمة الثانية. المهمة الثالثة مهمة علم الاستغراب هو إعادة التوازن للثقافة الإنسانية بدل هذه الكفة الراجحة للوعي الأوروبي والكفة المرجوحة للوعي لا أوروبي. الآن نحن نعيش حالة توازن لو حالة شنو عدم توازن فطالما أن الكفتين غير متعادلتين سيظل الوعي الأوروبي هو الذي يمد الثقافة الإنسانية بنتاجه الفكري والعلمي وكأنه هو النمط الوحيد للإنتاج. يعني قدر البشرية هو الفكر الغربي وبالتالي يستمر هذا الظلم التاريخي الواقع على الثقافات غير المتميزة في سبيل الثقافة المتميزة. وبين الحين والآخر هسه يدخل يقول يخدعونا بين مدة ومدة 90% من جوائز نوبل في الفكر يعطوها إلهم ولكنه 10% 5% يعطوها شنو الأفارقة والأمريكية والمسلمة حتى يقول لا أنتم هم ما تبيكم خير ضمن يام مقاييس ضمن مقاييسنا مو ضمن مقاييسكم. ولهذا وجدت دراسة قيمة جدا أنه هذه جوائز نوبل مولانا ضمن أي معايير تعطى وأنت من تقرأتها جدت جدا منظمة وهي الآن قيمة إنسانية أن يحصل على جائزة شنو مع أنه هذه منظمة تنظيما علميا وفكريا وفلسفيا بشكل يعني أنت إذا رفعت كل الذي تستطيع إذا كنت تابعا جيدا نعطيك شنو. أما إذا تريد تلفت على المركز تحصل جائزة لو ما تحصل جائزة خب منه لابد يؤسس مولانا. كونوا على ثقة الذين أسسوا هناك مو الكنيسة. الكنيسة أسست لهذن للفكر الغربي لو أمثال كانت وهيجل ونيتشه منه أسس واقع الذين أسسوا مو الفقهاء ولا القانونيون الذين أسسوا من الفلاسفة أعزائي المفكرون. هذا أقوله والله للتاريخ أنه أنتوا هالطبق هالجيل هذا هالجيل بالكم وإياكم إذا أردتم أن تخدموا هذه إذا معتقدين بهذه المدرسة إذا ما معتقدين فبينوا اتركوها إلى ماذا إلى مدرسة. أما إذا معتقدين بأن هذه المدرسة مدرسة جيدة، أفكارها جيدة، عقلانيتها جيدة، لا أقل قدموا لها قراءات جيدة تنسجم مع عصركم على أي لحو. إذن أعزائي، هذه همتي أنا، اشتغلوا عليها بقدر ما تستطيعون. عود على بدء، احنا كان بحثي أنا هذا، بس أنا إن شاء الله تعالى، لأن وقتنا تقريبا انتهى، إن شاء الله تعالى وإن يومين ثلاثة خرجنا مولانا، بس أتطور أنه كانت مفيدة إن شاء الله للعزة. إن شاء الله أنا يوم الأحد، لأنه يوم السبت تعطيل، أحاول أن أقف عند بعض خصائص عصر التنوير أو ما يسمى بعصر الأنوار، ثم عصر الحداثة، خصائص عصر الحداثة، ثم عصر ما بعد الحداثة، ثم عصر الحداثة الزائدة أو عصر ما بعد الحداثة، اللي عادة حديث لا يكون عن هذا العصر الرابع. عادة الآن من يصير حديث، يصير حديث عن ماذا؟ ما بعد الحداثة. ولكن إن شاء الله تعالى إذا صار وقت هذا الأمر سأقف عنده. في صفحة 36 مولانا، ما بعد الحداثة والتنوير، الدكتور الزواوي بغورة، شوفوا عزاي التفتوا إلى العبارة، يقول: والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: بما تختلف حقا ما بعد الحداثة عن الحداثة الزائدة اللي هي ما بعد الحداثة؟ وهل نحن بإزاء تلاعب اللفظين مثلا؟ مما لا شك فيه أن التحليل السابق يؤكد على الموقف الجذري لما بعد الحداثة من كل قيم الحداثة، كما يبين الانقلاب الشامل على تلك القيم. ما بعد الحداثة كاملا انقلاب شامل على ماذا؟ على قيم الحداثة. هسه الآن بعد ذلك سيتضح، إذا إن شاء الله توفقنا يوم يومين، سنبين بأنه أساسا ما بعد الحداثة أعزائي تريد أن تحذف الحداثة، لو تريد أن تقدم قراءة جديدة للحداثة، أي منهما؟ سيتضح أنه لا، صحيح يعبر انقلاب، ولكن هو بصدد ماذا؟ هؤلاء معتقدون بالحداثة ويقولون، ولكن هاي الحداثة، هذا البعد التاريخي، التفتوا لي جيدا، هذا البعد التاريخي، وهو أن الحداثة أخذت مداها ووصلت إلى ماذا؟ إلى نهاياتها. مو الحداثة انتهت، لا، هذه القراءة عن الحداثة ماذا؟ انتهى دورها التاريخي. فنحتاج إلى ماذا؟ إلى قراءة أخرى للحداثة، مو أننا نريد أن نرفض الحداثة، لا. هذا الذي أنا أؤكد عليه، أنه أنت إذا قبلت بحسب مبانيك أنه هذا الدين ضروري في حياة الإنسان، لا تقول لي بأنه هذا الموجود إذا تعال نحذف الدين، لا، الدين يبقى شنو؟ حاجة إنسانية. تعال قدم قراءة أخرى لماذا؟ للمباني الدينية. هذه هواية أصعب من حد، لأنه مسح صورة المسألة أسهل ما يكون. أنت عندما يطلق فد مسألة رياضية ومعادلة رياضية ما تقدر تحلها، عندك طريقين، شو تسوي؟ ها؟ لو تمسحها تقول كل شيء ماكو، خلاص سالبة في انتفاع الموضوع. كما احنا الان شنو كثير من المثقفين ماذا يفعلون؟ ها؟ يمسح صورة المسألة. بابا خلي الاسلام على جانب. لا عزيزي، لا، هذا الاسلام استطاع في مدة لا تتجاوز ربع قرن، نصف قرن، بل قرن واحد مولانا، بل في زمن امير المؤمنين سلام الله عليه، عدد الدول الإسلامية التي كانت تحت إمرة الخلافة 50 دولة بحسب اصطلاح اليومين، 50 دولة، ولم يتجاوز عمر الإسلام ايش قد؟ ها؟ 40-50 سنة. كيف استطاع؟ إذن فيه قدرة أو ليست فيه القدرة؟ فيه. نعم، هسه انحرف عن مسيرة ذاك بحث آخر. تعال انتجر، تعال قدم قراءة
أخرى. هذا المهم. ولهذا إن شاء الله تعالى ما أطولهم على الأعزة، هذين 4-5 محاضرات حتى نعزلها إلى جانب ونرجع إلى بحثنا الأصلي، وهو أنه ما هي النظرية القرآنية في العلاقة بين الذكر والأنثى؟ هل هي علاقة تخاصم؟ هل هي علاقة تبعية؟ هل هي علاقة استقلالية؟ هل هي علاقة تكاملية؟ هذه 4 نظريات موجودة لا بد أن نقف عندها إجمالا: علاقة استقلال، علاقة تبعية، علاقة تخاصم، وعلاقة ماذا؟ تكامل. والحمد لله رب العالمين.